طيب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، تتواصل رحلتنا مع برنامجكم لماذا أسلموا، ونوفي اليوم إن شاء الله تعالى الحلقة الثانية حول المهتدي ليوروس أو محمد الأزهري. أوردنا طرفا من حياته في الحلقة الماضية، وقلنا إن ليوروس، وربما نرى صورة له مع إخواننا في الكنترول، عاش تجربة فيها نوع من الدسامة أو الاكتناز، تجربة عريضة. وما ترونه الآن على الشاشة صورة ليوروس أو محمد الأزهري، والذي يظهر معه في الصورة في طرف الصورة هو فضيلة الشيخ محمود شلتوت عليه رحمة الله. وقد قلنا إن الشيخ محمود شلتوت هو الذي أطلق عليه هذا الاسم محمد الأزهري، لتكون ثقافته ثقافة أزهرية، ولتكون المنابع التي يستقي منها معرفته بالإسلام منقاة مصفاة من واقع ما يدرس في رحاب الأزهر. إن ليوروس أو محمد الأزهري الذي نشأ في كاليفورنيا، وعارض والدته معارضة شديدة حينما كانت تصر على أن تصطحبه إلى الكنيسة، فكان يتملص منها ويقضي الساعات الطوال قارئا للإسلام، قارئا في المترجمات التي ظهرت في اللغة الإنجليزية حول الإسلام. وحينما شب عن الطوق ووصل إلى سن 15، أتيح له أن يقرأ ترجمة إنجليزية لمعاني القرآن، كانت بابا عريضا فتح له للهدايات. إن محمد الأزهري حينما حل ضيفا على الأزهر الشريف تغيرت وجهته تماما، وشهدت حياته مفارقات كثيرة. لقد كانت دراسته أساسا كلية الآداب والعلوم السياسية، وفي مرحلة من مراحل حياته قبل أن يهتدي إلى الإسلام أراد أن يكون عازفا موسيقيا، لكن كل هذه المسائل انتهت تماما بمجرد أن اختار قرار الهداية. الصورة التي ترونها كما ذكرنا صورة الشيخ محمود شلتوت، وربما يحسن أن نلتقط الخيط في مستهل الحلقة من هذه الفكرة: وجوب أن يكون لك شيخ، وجوب أن يكون لك أستاذ متحقق بالعلم الشرعي. إن فضيلة الشيخ محمود شلتوت فتح أمام محمد الأزهري أو ليوروس طاقات متجددة للهداية، وأخذ بناصيته إلى معرفة القرآن ومعرفة السنة النبوية، وأطلعه على حقيقة تاريخ المسلمين الذي شوه تشويها كبيرا حينما كان يتلقى حصص ومحاضرات التاريخ في كاليفورنيا ثم في نيويورك فيما بعد، وقد قضى شطرا من حياته أيضا في تينيسي. لكن محمد الأزهري وبعد أن نطق بالشهادتين أصبح داعية من طراز رفيع، فجاب الدول الإفريقية داعيا إلى الله عز وجل، وأصبح بالفعل غصة في حلق الدعايات الصهيونية، فقد كال لهم الصاع صاعين ورد على افتراءاتهم وأكاذيبهم بردود مفحمة سجلها في كتب كثيرة. ومن مزايا محمد الأزهري أنه لم يتوقف جهده عند حدود التلقي السلبي، وإنما صنف كتبا في الدفاع عن الإسلام وبيان عظمة التشريع الإسلامي، خصوصا في ميدان الاقتصاد والمعاملات المالية. إن محمد الأزهري لفت أنظارنا إلى أن المفتاح السحري الذي فتح له باب الهداية وثبته على طريقها وعلى محجة الاستقامة أن أحسن اختيار الشيخ الذي يتلقى عنه العلم. ومن هنا وجوب أن تكون هناك نخبة مثقفة تحمل على عاتقها عبء العمل الدعوي. وربما نكبت الأمة في مسيرتها في مرحلة من مراحلها بسبب غيبة الأساتذة أو غيبة هذه النخبة على صعيد الدور. ما ترونه الآن على الشاشة صورة أخرى لمحمد الأزهري في بدلته البيضاء كما ترون، ومعه أستاذ متخصص يعلمه اللغة العربية. إن محمد الأزهري لفت الأنظار مرة أخرى إلى وجوب أن يكون لك شيخ يأخذ بناصيتك على محجة الاستقامة وطريق الهداية. يستغرب بعض العلمانيين وبعض التغريبيين وبعض المبغضين للإسلام أن يكون للشيوخ أو أن يكون للفتاوى دور في حياتنا المدنية المعاصرة، وهم يقولون إن الدولة المدنية فيما يتصورون لا تعترف بالفتاوى، وإنما يسمى بالفتاوى على حد زعمهم يقف في حالة تناقض مع الدولة العصرية ومع مفهوم الحداثة، فكأنهم يقولون إذا أردتم حداثة فلن يقودنا الفتاوى وإنما يقودنا القانون الوضعي. ومن العجيب أن هذه الأصداء لما يقال نجدها أيضا في الخارج. إن مايكل سلاكمان كتب تقريرا كاملا في نيويورك تايمز، وربما يكون معنا صورة تحقيق حول هذا التقرير، بعنوان الشيوخ يضعون الإسلام في تضاد مع العصر. وقد كتب هذا التقرير الضافي بالضبط، هذا هو التقرير كما ترون، كتب هذا التقرير. ومايكل سلاكمان هو مراسل النيويورك تايمز في هنا في القاهرة، ويستغرب كثيرا أن الفتاوى الشرعية ما تزال تلعب دورا في حياة المسلمين، وهو يريد أن يحكمهم القانون الوضعي، ويقول لماذا يلجأ المسلمون إلى الفتاوى وما دور الفتاوى في المجتمعات المعاصرة. وهذا الإنسان غر، وصلته بالثقافة الإسلامية صلة معدومة، وما كتبه مايكل سلاكمان في نيويورك تايمز يصنف ضمن حملات الهجوم المغرضة على الإسلام. لا بد أن يكون هناك شيوخ متحققون بالعلم الشرعي، ولا بد أن تكون هناك فتاوى متحققة أيضا بالعلم الشرعي تستلهم القرآن والسنة فيما يقال وفيما يوجه للرأي العام وفيما يصنع الرأي العام بوجه عام. الفتاوى ضرورية، ووجوب وجود شيخ أو داعية صاحب فتية وصاحب رؤية أمر ضروري، ولا تستقيم حياة الأمة إلا بذلك، وهي الفكرة التي أكدها محمد الأزهري. وإذا كان محمد الأزهري أو ليوروس قد اتخذ من فضيلة الشيخ محمود شلتوت هاديا ونبراسا وقبس ضوء يتهدى به، فأمامنا الآن مساحة رحبة من عشرات الدعاة المتحققين بالعلم الشرعي، ولا بد أن نستلهم الحلال والحرام فيما نتخذه من خطوات، وهذا لا يضاد أبدا مفهوم الحداثة ولا يقف على نقيض مع الدولة العصرية كما يقولون. على العكس، هذا يضبط مسيرة الأمة ويضبط أن يكون إطارها التشريعي إطارا متناغما منسجما، ويضمن أيضا لعموم الأمة وشعوبنا شعوب متدينة أن تكون مسيرتها مسيرة مطمئنة غير قلقة. إن أمامنا طائفة كبيرة من المقولات في هذا الخصوص حول عظيم الدور الخطير الذي ينهض به الداعية أو ينهض به العالم المتحقق بالعلم الشرعي. إن عبد الله بن أبي جعفر رضي الله عنه قال: العلماء منار البلاد، منار البلاد، وبدون هذا المنار يتحول الضوء إلى ظلام حالك لا نبصر فيه أيدينا. ويقول سيدنا كعب: العلماء قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، ولا خير للناس إلا به. قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، ولا خير للناس إلا بهم. ولذلك كان علماؤنا يتحرون الدقة فيما يخرجون به على الناس من حل أو من تحريم، لأنهم يثقون أنهم النخبة الصفوة التي تصنع عقل الأمة وتوجه وعيها. ولذلك لا نستغرب أن سيدنا مالك ابن أنس رضي الله عنه، وهو من هو فقها وعلما، يسأل في 48 مسألة فيقول في 32 منها: لا أدري لا أدري، لأنه يثمن غاليا دور الفتوى. إن علماءنا كان لهم كلام طويل حول دور الداعية ودور الشيخ ودور الفتاوى في ضبط مسيرة الأمة ووضعها على الطريق الصحيح. ولا بد أن السيد مايكل سلاكمان معرفته بالإسلام كمعرفتنا بكوكب المريخ، ومن الواضح تماما أنه استهدف من هذا التحقيق الذي بثه في نيويورك تايمز، استهدف بث السم في العسل وإظهار المسلمين في حالة خصومة مع العصر بسبب الفتاوى. من المهم أن نقول إن ليوروس يقول: المدخل الذي عرفني إلى الإسلام وجعلني أقبل هذا الدين العظيم وأقبل عليه بفرح وحبور أمران. الأمر الأول مطالعتي للقرآن، وقد وجدت القرآن منهجا متكاملا ينهض على القصد والوسطية والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط. والأمر الثاني النظام الاقتصادي المتكامل الذي وضعه الإسلام، أو البرنامج الإنمائي الاقتصادي الذي وضعه الإسلام للنهضة بالفقراء. المسلمون يعانون في العالم المعاصر أزمات كثيرة، لكن في ذروة هذه الأزمات الأزمة الاقتصادية، والأزمة الاقتصادية الآن تأخذ بخناق العالم كله. عمليات البطالة وظهور الفقراء وظهور مستوى دخول منخفض وظهور قلاقل وفتن طبقية بين أغنياء يملكون كل شيء ومعدمين لا يملكون أي شيء، الأزمات الاقتصادية الآن تأخذ بخناق العالم المعاصر. ومع وجود ما يسمى بالجلوباليزيشن أو بالعولمة، زادت هذه الأزمات الاقتصادية ضراوة واستمكانا، وزاد الفقراء فقرا على فقرهم. ومن هنا وجه ليوروس نداء واسعا إلى العالم كله أن يحاول أن ينظر إلى النظام الاقتصادي المتكامل، أو البرنامج الإنمائي الاقتصادي الذي وضعه الإسلام لرفع غائلة الفقر ورفع الفقر المدقع عن عواتق الفقراء وعن كواهلهم. معنى صورة للمفكر الإسلامي الجزائري الكبير مالك ابن نبي. ومالك ابن نبي عليه رحمة الله بالضبط هذه هي صورته، من المفكرين الذين كتبوا كثيرا في الاقتصاد الإسلامي، وله كتاب اسمه المسلم في عالم الاقتصاد. المسلم في عالم الاقتصاد. ويوشك مالك ابن نبي وهو مفكر كبير أن يكون كلامه متلاقيا أو متناغما ومنسجما مع كلام ليوروس أو محمد الأزهري، لأن مالك بن نبي لفت نظرنا إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي نحن لم نأخذ به ولم نتعرف إليه في جزئيات، فتارة شرقنا وتارة غربنا، أخذنا من الرأسمالية ما أخذنا، وأخذنا من الليبرالية ما أخذنا، وأخذنا من الأسواق المفتوحة ما أخذنا، وأخذنا أيضا من الماركسية والاشتراكية زمنا ما أخذنا، فما فكرنا يوما أن يكون النظام الاقتصادي الإسلامي حاكما ونبراسا لنا، مع أن هذا النظام الاقتصادي في الإسلام هو العلاج الناجع لاستئصال شأفة الفقر، وأمتنا أتيت من هذه الثغرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى كعب بن عياض: إن لكل أمة فتنة، كل أمة لا تخلو من الفتن، إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال. ثغرة الاقتصاد هي الثغرة التي أتينا منها. ولذلك فإن مالك بن نبي في كتابه المسلم في عالم الاقتصاد يقول إن العالم المعاصر لم ينظر إلى المسلمين مطلقا في عالم الاقتصاد والمال، فإذا كان المسلم مستهلكا لم ترعى احتياجاته، وإذا كان المسلم منتجا لم يرعى حقه، وهو على الحالين مغبون مظلوم. والنموذج الاجتماعي الذي تراه دائما في البلاد الإسلامية من طنجة إلى القاهرة إلى جاكرتا النموذج هو نموذج الجائع العاري كما يذكر مالك بن نبي، وما ذلك إلا لأن المسافة كبيرة بيننا وبين هذا النظام الاقتصادي الإسلامي. ولذلك فإن مالك بن نبي يستغرب أن بعض الدول الإسلامية حينما تحررت من نير الاستعمار، الاستعمار العسكري والسياسي، انخفضت فيها الدخول بمقدار 16%. يستغرب جدا مالك بن نبي أننا كنا نعلق كل شيء على مشجب الاستعمار، فلما رحل الاستعمار العسكري والسياسي المباشر عن بلادنا وأقطارنا انخفضت الدخول 16% بدل أن ترتفع. ويتساءل مالك بن نبي كما يتساءل محمد الأزهري، ما السبب في هذه الانتكاسة الاقتصادية التي لحقت بالمسلمين؟ السبب أن بينهم وبين النظام الاقتصادي الإسلامي مسافة كبيرة، وأمامنا عشرات الشواهد تدعم هذا المنطوق الذي لا نفتئت فيه ولا نظلم. الواقع أن الإسلام وضع البذرة الأولى الصحيحة، والبذرة الأولى تبدأ من تضييق المسافة بين الأغنياء والفقراء. ولذلك قال أمية بن عبد الله رضي الله عنه، معنا صورة نموذج من نماذج الفقر في العالم المعاصر والإعواز والضنك وأزمة الغذاء الخانقة التي تأخذ بخناق الشعوب الفقيرة المهيضة، ولم تعد الأزمة هنا أزمة إفريقية بل أصبحت أزمة عالمية ودولية بسبب ظهور الرأسمالية وبسبب ظهور هذا الشيء الذي سمي في تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة، سموه النمو الرديء. في نمو اقتصادي يحدث في بعض الدول لكنه يسمى في لغة الأمم المتحدة بالنمو الرديء. ولماذا يسمى نموا رديئا؟ لأنه نمو بلا شفقة، وهذا كلام تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة. صورة أخرى من صور الفقر المدقع التي تدين هذا العالم المعاصر الذي نعيش فيه والذي يزداد فيه الأغنياء ثراء وسعة رزق، ويزدادون ضراوة واستمكانا في الوقت الذي يزداد فيه الفقراء فقرا وإعوازا وحاجة. وهذا الطفل الإفريقي المسكين الذي أصبح تقريبا هيكلا عظميا هو شاهد من شواهد أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية التي نعيشها. النمو الرديء الذي تحدثت عنه تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة وتحدث عنه ليوروس بحسبانه عالما من علماء الاقتصاد الذين يشار لهم بالبنان، يقصد به أنه نمو بلا شفقة. يعني إيه نمو بلا شفقة؟ نمو يستفيد منه الأغنياء وحدهم ويقتطف ثمراته الأثرياء وحدهم، لكن السواد الأعظم من الناس لا تفيد من هذا النمو. هذا النمو وعدمه سواء، إذا لم يحقق في الواقع الميداني فائدة حقيقية للفقراء فلا ضرورة له ولا ثمرة ولا طائل تحته. ومن ثم فإن الدول الإسلامية إما أنها عانت مما يسمى بالنمو الرديء، أو عانت من عجز ميزان المدفوعات وسقوطها في هاوية التبعية الاقتصادية للقوى العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم كما وجه أنظارنا محمد الأزهري أو ليوروس في كتبه وفي بعض ما كتب وسجل، لفت أنظارنا إلى أن مصطلح الفقر والفقراء تدول وورد في القرآن الكريم 13 مرة. 13 مرة يتحدث القرآن الكريم عن الفقر والفقراء. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. 13 موضع من المواضع التي ورد فيها الكلام عن الفقر والفقراء، كما أن فقهاء المسلمين تكلموا كثيرا عن حد الفقر والفارق بين المسكين والفقير والمحتاج، وكل هذه الأمور مبسوطة موضحة في كتب الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أمية بن عبد الله كان يستفتح بالصعاليك. وهذه رواية صغيرة مقتضبة جاءت عن سيدنا أمية بن عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالصعاليك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا دخل على مجتمع كبير فيه الغني والفقير وعلية القوم يبدأ بالبسطاء فيطمئنهم ويقيم معهم جسورا، لأن هؤلاء الفقراء السواد الأعظم من الناس هم المادة الخام التي ستدافع عن الإسلام وترفع راياته وتدفع ثمن تضحياته الغالية. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يدافع عن الفقراء وأن يقف في صفهم دائما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه: ابغوني في ضعفائكم. شوفوا الكلام البسيط لكن يدخل إلى القلب. ابغوني في ضعفائكم، عاوزين تطلبوني مش هتلاقوني قاعد مع الوجهاء والكبار، لا هتلاقوني قاعد وسط سواد الناس وسط البسطاء. ده معنى ابغوني في ضعفائكم. وذات مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن أبي وقاص: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إن محمد الأزهري يقول: رأيت في الإسلام لوحات رائعة، لوحات رائعة للوقوف بجانب الفقراء بصلابة، والدفاع عن حقوقهم بصلابة، وإثبات حقوق محددة مش مجرد منا من الأغنياء أو نوع من المنح أو التفضل. الفقراء لهم في تشريع المسلمين حقوق محددة لا يملك الأغنياء أن يتجاوزوها. هناك حق ثابت ودائم وهو الزكاة، والزكاة لابد أن تؤدى، والزكاة حق بكل ما تعني كلمة حق من معنى بمفهومها ومدلولها المتكامل، وآتوا حقه يوم حصاده. فالقرآن يعتبر أن الزكوات التي تؤدى حق ينبغي أن يؤدى، ليس منة ولا تفضلا ولا يعتمد على سماحة الأغنياء أو أريحيتهم، هذا حق سيحاسبون على عدم أدائه. ولذلك لم يكن مصادفة كما لاحظ محمد الأزهري أن الزكاة قرنت بالصلاة في القرآن الكريم في نحو 82 موضعا، 82 مرة تقرن الصلاة بالزكاة. ومعنى ذلك أننا سنحاسب على الزكاة بقدر ما نحاسب على الصلاة. دي عبادة ودي عبادة، وهذا آية الالتزام بحقوق الفقراء. يبقى نمرة واحد لهم حق ثابت ومحدد وهو الزكاة، ولهم حق آخر متجدد بحسب احتياج المجتمعات وهو ما سماه القرآن الكريم بالعفو أو الإنفاق الواجب للصالح العام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى الإمام أحمد في مسنده: أيما أهل عرصة أي مدينة بات فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى، قال ابن حزم الفقيه الظاهري المعروف في كتابه المحلى: وفرض على الأغنياء أن يقوموا بفقرائهم. شوفوا الكلام، فرض على الأغنياء أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم بهم أموال الزكوات. يعني إذا كانت الزكاة مش هتنهض بالفقراء، هنرجع تاني للأغنياء وناخد منهم حقوق لمساعدة هؤلاء الفقراء وإقالتهم من عثرتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حول دفاعه عن الفقراء إلى التزام ثابت ومتجدد. عندنا زكاة زروع وثمار، زكاة سائمة، زكاة عروض التجارة، زكاة النقدين، وهذه الزكوات كلها حق ثابت دائم محدد. ده غير اللفتات الإنسانية الرائعة التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت شريعته وجاء منهاجه وجاء إطار عمله للدفاع عن الفقراء، والوقوف إلى جوارهم وفي صفهم. المشركون ضمن مساومتهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: إحنا علية القوم ومستعدون أن نجلس إليك وأن نستمع إليك ومستعدون أن نفتح آذاننا لدعوتك، بس بشرط ما تقعدش معنا الفقراء بلال وصهيب وسلمان ومجموعة الفقراء دول ما يعودوش معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا المنطق وقال: ما أنا بطارد المؤمنين، ما فيش حاجة اسمها مشيهم من المجلس، ما أنا بطارد المؤمنين. قالوا له: طب بلاش، احنا اليوم اللي نجيلك فيه لا يأتيك الفقراء فيه، يعني انت خصص يوم لسلمان وخباب ومجموعة الفقراء وخصص يوما آخر لعلية القوم ووجهائهم، بس ما تقعدش الاثنين مع بعض. وأوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع صحيفة بذلك، لكن نزلت الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هذه الفكرة. فالقرآن الكريم في كل آياته كان دفاعه عن الفقراء التزاما ثابتا، وأمره للحكام وأصحاب الرعية الذين يقومون على أمرها أمر دائم بأن يقلصوا من مساحة الفقر والإعواز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الترمذي في سننه: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وفقره يوم القيامة. يبقى الحكام الذين يولون يتم توليتهم على أمور المسلمين ينبغي أن ينظروا إلى هذه القضية، قضية التفاوت الطبقي، وأن هؤلاء الفقراء لهم حقوق. فإذا احتكم أو احتجب الحاكم دون فقرهم ودون حاجتهم ودون مطالبهم فإن مطالبه يوم القيامة ستجد جدارا أصم، بحيث لا تصل هذه المطالب إليه ولا تلبى، لأنه يوما ما لم يلب مطالب الفقراء ولم ينزل على كلمتهم ولم يدافع عن حقوقهم المهيضة. الإسلام حاول أن يقرب حتى في المظهر، في المظهر في الشكل الخارجي، بين المتفاوتين في الثراء والغنى. ولذلك محمد الأزهري يقول إن الماركسية حلت الأمر بين الأغنياء والفقراء بنوع من الحماقة، ففجرت في المجتمعات الإنسانية أحقادا لا حدود لها، وألبت الفقراء ضد الأغنياء. دي صورة لمحمد الأزهري، وستلاحظون أنه في هذه الصورة يتلقى العلم، يستمع. وقد كان يجلس إلى الشيخ محمود شلتوت ساعات طويلة، فيما بعد بدأ هذا العلم الذي تلقاه يؤتي ثماره، وبدأ الناس يتلقون عنه العلم، وبدأ يتحرك رحالة جوابا في البلاد الإفريقية. محمد الأزهري يقول الإسلام نهى عن الترف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ وهو متوجه إلى اليمن: إياك والتنعم. يعني التنعم؟ يعني الترف، الترف الزائد. ومجتمعات المسلمين ما ينبغي أن تكون مجتمعات مترفة. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا معي هذا الحديث الجميل، وهو نوع من التأكيد الميداني لما نادى به محمد الأزهري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، أما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها. ياخد معاه مجموعة من الإبل، بس مش بهدف أنها توصله للمكان اللي هو رايحه، لكن بهدف الوجاهة، أن يقول للناس أنا عندي وعندي وعندي. يخرج أحدكم معه بنجيبات قد أسمنها ثم يمر بأخيه قد انقطع فلا يحمله. ما يفكرش أن يوصله، لأنه مش هدفه أنه لا يوصل نفسه ولا يوصل الناس، لكن الهدف الوجاهة، أنه يقول أنا عندي وعندي، زي اللي بيطلع جيش من السيارات بهدف الوجاهة الاجتماعية. النوع ده سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبل الشياطين، يخرج أحدكم معه بنجيبات قد أسمنها ثم يمر بأخيه قد انقطع فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فما أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج. يعني إيه بقى الأقفاص التي تستر الناس بالديباج؟ يعني البيوت التي بولغ في تجميلها وتزيينها بما يجاوز حدود الاعتدال. الإسلام لا يحب الترف ويقاوم دائما المترفين، ولذلك دعا الإسلام دائما الأغنياء أن يتخلوا عن هذا الترف وأن يتخلوا عن هذا السرف. ومعنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حسان؟
أهلا وسهلا.
الحمد لله، بداية أن أطال الله في عمري لكي أكلمك وأصحح خطأ عن غير قصد في الحلقة السابقة حينما قلت أني رأيتك في رؤيا ولم أرك أنت شخصيا، ولكن أناسا أحسبهم على خير ولا أزكيهم على الله، وأنا أتحدث معهم عن برنامج.
نعم.
زادك الله توعية لله ولرسوله،
جزاكم الله خيرا.
من باب أن من أرى عينيه ما لم تريا كلف أن يعقد بين شعرتين، وإن من أفر الفراء أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
ولا أريد أن أطيل عليك، لأن في الحلقة السابقة كان يعني بعض الأشياء التي تروح الناس، ولكن عذرا لأن قلت أن رأيتك أنت.
نعم.
وأنا ربما أتكلم خارج الحلقة، ولكن أنت تقول أن الإسلام جماعة الأغنياء نرقف من قلوبهم وكده.
نعم.
ولكن الإسلام كل متكامل.
صحيح.
وحركة الحياة اللي نكسر عندنا كمسلمين أو غيرهم كمسلمين، بس بنقص مبادئ عندنا.
نعم.
فلو طبقت هذه المبادئ لصلحت حركة الحياة، لأن بالدين تصلح الدنيا.
نعم.
بالدين تصلح الدنيا، ولا ينصلح الدنيا ولا تصلح الدنيا بالدين.
نعم.
ده في اعتقاد آن.
صحيح.
وآسف ومعلش إن كنت أطلت عليه.
جزاكم الله خيرا. طبعا نشكر الأخ المتداخل على مداخلتي، وسنعود إليها بعد حين وبعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بحيي حضرتك على المجهود الكبير اللي حضرتك بتقدمه.
جزاكم الله خير.
وليه اقتراح على حضرتك في البرنامج.
تفضل.
يا ريت لو حضرتك بالإضافة لمجهودك الكبير دوت تجيب لنا نماذج حية يقدمونا اسم البرنامج، يعرفونا ويقولوا للناس كلهم لماذا أسلموا.
حاضر حاضر.
يا ريت، ويا ريت لو تكون مصرية.
نعم.
بحيث ان احنا نعكس للناس، يا ريت حضرتك فاهمني طبعا، نعكس للناس ان قدامنا فعلا نماذج حية، مش مجرد كلام لناس احنا كمسلمين ما نسمعش عنهم مثلا، يعني احنا ما نعرفش مين دول بالضبط. لكن لو كان هناك اناس مصريين اسلموا وييجوا بانفسهم يقولوا لنا لماذا اسلموا، بتهيألي دي هيكون لها تأثير قوي جدا.
جزاكم الله خيرا. طبعا المقترحين اللي قدمها، نبدأ من المقترح الثاني، مسألة الاستدعاء أو استضافة أناس أعلنوا إسلامهم، وإحنا بالفعل بصدد هذا الأمر، ولن تكون أمورنا وقفا على مصر وحدها، لأن الإسلام دعوة عالمية لا تخص مصرا دون مصر ولا قطرا دون قطر. جاري الاتصال مع عدد من النماذج التي أسلمت في دول إفريقية، وجاري الاتصال أيضا مع عدد من النماذج التي أسلمت في فرنسا وفي بعض الأقطار الأوروبية. وطبعا يعني ما دام هذا النموذج الذي أسلم على قيد الحياة، فهناك إمكانية لأن نستضيفه معنا في البرنامج، برغم بعض الصعوبات التقنية في هذا الأمر، لكن نعد مشاهدينا الكرام بأن نبذل الجهد والمساعي في هذا الخصوص، وقد بدأنا بالفعل في هذا الخصوص. أعود لمسألة المسافة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، وكيف نجح الإسلام في أن يضمد جراح الفقراء وأن يتجاوز بالمجتمع الإنساني سقف هذا التفاوت الطبقي. أستاذنا أستاذ التاريخ الإسلامي الراحل الدكتور أحمد شلبي، وربما تكون لنا معه صورة مع إخواننا في الكنترول بالضبط، هذه صورة أستاذ التاريخ الإسلامي الراحل الكبير الدكتور أحمد شلبي. كان من أكثر من كتبوا في هذا الأمر، ولو موسوعة ضخمة، موسوعة النظم والحضارة الإسلامية تقع في نحو 10 أجزاء، تحدث كثيرا عن الأساليب التي وضعها الإسلام لتطويق الفقر وحصاره، والتقريب في المظهر بين المتفاوتين في الثراء والغنى، ومسعى الإسلام الحثيث للقضاء على الفقر والأخذ بناصية الفقراء لكي يكونوا لبنة في هذا المجتمع الإنساني بدل أن يكونوا معولا أو رمحا في خاصرته وظهره. ولذلك الدكتور أحمد شلبي في كتابه مثلا المجتمع الإسلامي أسس تكوينه وأسباب ضعفه تطرق وخصص مبحثا كاملا لهذه المسألة، كيف عالج الإسلام قضايا الفقر. ولذلك الإسلام رفض أيضا أن يستسلم الفقير لفقره، مش بس دعا الأغنياء أن يساعدوا الفقراء، ودعا الفقراء أيضا ألا يستسلموا لفقرهم، وأن يسعوا بكل ما وسعتهم الطاقة والجهد ليتخلصوا من هذا الفقر. فالفقر في الإسلام سبة ومعرة وليس شرفا نجري إليه أو نسعى إليه. ومعنى هذا الاتصال الهاتفي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا من كل ما تأمننا.
وإياك إن شاء الله، تفضل.
أنا أريد عندي نقطة عايز أوضحها.
تفضل.
النقطة الأولى أني رأيت أنه جميع من أسلموا من دخلوا الإسلام،
نعم،
كل من دخلوا الإسلام قد اقترنوا أو قد طلعوا على الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لذلك دخلوا الإسلام،
نعم.
النقطة الثانية، أنا عايز أعرف رأي حضرتك، عايز أعرف رأيك، هل أسلم ديكارت ونيوتن وهيجل؟ هناك من يقول أن ديكارت ونيوتن وهيجل أسلموا، هل هذا صحيح؟
يا ريت تعيد الجملة الأخيرة، في الصوت يصلنا مش قوي.
هناك من يقول أن نيوتن،
نعم،
أن علماء غيرت نيوتن وديكارت وهيجل أسلموا، هل هذا صحيح؟
حاضر حاضر،
جزاكم الله خير.
أي ملاحظات أخرى؟
لا، جزاكم الله خير يا دكتور هشام.
جزاكم الله خيرا. طبعا الأخ المتداخل أشار إلى مسألة مهمة، أن منابع القرآن والسنة هي التي فتحت الباب أمام هؤلاء المهتدين لكي يدخلوا الإسلام. وطرح سؤالا آخر، هل أسلم نيوتن وديكارت وهيجل؟ لا طبعا، هذه الأسماء الثلاثة لم تسلم، وربما ندت عن بعضهم إشارات إلى أن الأديان تلعب دورا في حياة الأمم، لكن لم يصل الأمر إلى حدود النطق بالشهادتين أو إعلان الإسلام. لكن في أسماء تماثلهم في القامة والقيمة، وإحنا الآن بنتأهب لفتح الملف الذي انتظرناه طويلا، وهو ملف المهتدي رجاء جارودي الفيلسوف الفرنسي الكبير، وهو اسم لا يقل عن هذه الأسماء التي طرحها الأخ المتداخل. وإحنا بنحاول الآن نشوف إمكانية للاتصال بالرجل أو الاتصال بمن عرفوه عن كثب، ونعد حلقات إن شاء الله ستكون ممتعة حول رجاء جارودي. وعاوز أقول طابور من العلماء وطابور من الفلاسفة وطابور من أساتذة الدراسات الفكرية والفلسفية أعلنوا إسلامه. نعود إلى مسألة كيف وضع الإسلام علاجا حضاريا لمسألة التخلص من التفاوت الطبقي بين الأغنياء والفقراء، ودي القضية اللي معظم كتب محمد الأزهري تدور حولها. يعني لو أنت شفت الكتب التي ألفها محمد الأزهري بعد أن أعلن إسلامه، معظمها يدور حول الأوضاع الاقتصادية الرديئة للعالم، ودور النظام الاقتصادي الإسلامي في الأخذ بناصية هذه الشعوب المهيضة الضعيفة للإسلام. أولا لاحظ محمد الأزهري ملاحظة طيبة أيضا، إنه في الإسلام حرمة للمال العام، يعني نصوص القرآن والسنة تحرص حرصا كبيرا على حماية المال العام. لا يمكن أن يكون المال العام كلأ مباحا، اللي عاوز ياخد ياخد، واللي عاوز يبدد المال العام يبدده وما فيش مشكلة. لا، المال العام له في القرآن والسنة حرمة خاصة، والذي يتغول على هذا المال العام أو ينتقص منه أو يبتزه، هذا يسمى، هذه الجريمة تسمى في القرآن بالغلول. بالغلول مشهد من مشاهد المحاسبة التي قام بها علماء ربانيون حول حرمة المال العام. جاء في الروايات والأثر أن الخليفة المهدي حج ثم عاد من حجته، وكان بينه وبين الإمام سفيان الثوري صلات وثيقة، كان دايما يستدعي الإمام سفيان الثوري ويسأله عن الحلال والحرام، الفتاوى اللي مش عاجبة بعض الناس يعني، وكان الإمام سفيان الثوري يضيء له الطريق، الحلال كذا والحرام كذا. بعد أن عاد الخليفة المهدي من حجته قامت جفوة وقطيعة بين سفيان الثوري وبين الخليفة المهدي. الخليفة المهدي استنى شهرين، ثلاثة، عشرة أشهر، وسفيان الثوري لا يقربه ولا يتصل به، خلاص وثق إن سفيان الثوري متغير من ناحيته. فأوفد إليه الرسل والمبعوثين ومثل بين يديه وسأله سؤالا مباشرا: يا إمام، ما لك لا تأتينا فنستشيرك في أمورنا، فما أمرتنا به أخذنا منه، وما نهيتنا عنه انتهينا. كنت زمان بتعرفنا الحلال والحرام، إيه اللي جرى، إيه اللي اتغير؟ فقال له الإمام سفيان الثوري دون أن يداهنه ودون أن ينافقه، قال له: يا أمير المؤمنين، كم أنفقت في سفرك هذا؟ شوفوا العالم الرباني اللي حاسس بقيمة المال العام. يا أمير المؤمنين، كم أنفقت في سفرك هذا؟ فالمهدي قال له: ما أدري، لي أمناء ووكلاء هم اللي عارفين. قال له: ولكن الفاروق عمر لما حج قال لغلامه: يا غلام، كم أنفقنا في سفرنا هذا؟ فقال له: 18 دينارا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر معنفا: ويحك، قد أجحفنا ببيت مال المسلمين. عشان 18 دينار أجحفنا ببيت مال المسلمين. في حاجة في الإسلام اسمها حرمة المال العام، وقد غام مستقبل هذه الأمة يوم غام عنها الرشد المفترض في التصرفات المالية وفي توزيع الثروات. أخيرا لاحظ ليروس أن المسلمين قد أسيء معاملتهم وتعرضوا للذبح الجماعي، وهناك نصوص ووثائق تؤكد أن هناك محاولات أوروبية مسمومة جرت في مراحل كثيرة من التاريخ الإسلامي لتطويق الانتشار الإسلامي، وهذا يؤكد أن الإسلام لم ينتشر بالسيف. معانا دايما نجيب وثائق نادرة ونعيد قراءة التاريخ، وإحنا من أنصار إعادة قراءة التاريخ خصوصا تاريخ المسلمين، لأن أوروبا لا تقتنع إلا بهذه اللغة. معنا صورة لأحد الأساتذة الكبار المتخصصين في الدراسات الأندلسية، وهو أستاذنا الدكتور الطاهر مكي. والدكتور الطاهر مكي، ونرجو مع إخواننا في الكنترول أن يساعدونا بالصور المصاحبة في تذييل الحلقة وختامها، الدكتور الطاهر مكي كشف النقاب عن وثيقة خطيرة. هذه بالضبط صورة أستاذنا وشيخنا العلامة الدكتور الطاهر مكي، وهو أحد المتخصصين في مجال اللغة الإسبانية والدراسات الأندلسية. كشف عن وثيقة، كشف النقاب عنها، موجودة في دار المحفوظات التاريخية في مدينة مدريد. والوثيقة دي عبارة عن، الوثيقة دي بالمناسبة الدكتور الطاهر مكي يقول: عانيت الأمرين للحصول على هذه الوثيقة، مسلم إسباني أمام محاكم التفتيش. دي وثيقة بتؤكد أن المسلمين في إسبانيا تعرضوا لحملات إبادة جماعية لإثنائهم عن عقائدهم، وبنقولها كده بصراحة إنه إسبانيا شهدت موجة للكثلكة من كلمة الكاثوليكية، يعني إجبار المسلمين أن يعتنقوا الكاثوليكية. والواقع إن المسألة دي مسكوت عنها، بس إحنا هنا ما بنسكتش عن حاجة. هذه الوثائق لابد أن تعرض على الرأي العام. في وقت من الأوقات كانت إسبانيا كلها تنطق اللغة العربية، وكان عموم الشعب الإسباني في جملته من المسلمين، لكن مورست عن طريق محاكم التفتيش موجات من الكثلكة، يعني إجبار المسلمين على اعتناق الكاثوليكية، لدرجة أنه كان بيتم أحيانا تعميد 3000 مسلم يوميا. طب لما المسلمين أصروا على إسلامهم قام الإسبان بطرد 2 مليون مسلم ممن يسمون بالمورسكيين. الوثيقة اللي كشف عنها أستاذنا الدكتور الطاهر مكي النقاب هي وثيقة لمسلم فرنسي وهو يحاكم أمام محاكم التفتيش، بيسألون تتوضيت لي وصليت لي ولماذا تتوضأ وضوء المسلمين ولازم تتخلى عن معتنقك أمامنا الآن. وثيقة شديدة الخطورة قام أستاذنا الدكتور الطاهر مكي بالحصول عليها من مدريد، وقام بترجمتها ونشرها والتعليق عليها. اللي لاحظه أستاذنا الدكتور الطاهر مكي هو نفسه اللي لاحظه محمد الأزهري، أن الإسلام تعرض لضغوط كبيرة لحصاره وتطويقه في أوروبا، لكن كما نقول دائما ينقلب السحر على الساحر. محمد الأزهري أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين وأصبح داعية من الدعاة الذين يدافعون عن الإسلام ويقفون على ثغوره بقوة ونبل وفروسية. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل فتح ملفات المهتدين ونقلب معا صفحات حياة مهتد جديد. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.